بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقول الله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذا الباب أيضا يقول فيه المصنف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. فمن نذر لغير الله وقع في الشرك الأكبر، وصار بذلك مشركا بالله سبحانه وتعالى، لأنه صرف عبادة إلى غير الله عز وجل. ومن صرف عبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى فإنه يعتبر مشركا. النذر لغة بمعنى الإيجاب، النذر لغة بمعنى الإيجاب، وشرعا أن يوجب المرء على نفسه ما لم يوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، أن يلتزم المرء بعبادة لم يوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. هذا هو النذر. والنذر قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. فمن عقد النذر، وتعرفون أن صيغ النذر أن يقول: لله علي أن أصلي 20 ركعة هذه الليلة، أو نذر علي أن أصوم 3 أيام، أو إن حصل كذا فلله علي أن أفعل كذا. ليس له صيغة معينة، لكن كل ما أفاد التزام الشخص بأمر فهذا يعتبر نذرا. فالنذر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال: إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. فلهذا ذهب طائفة من العلماء إلى كراهة النذر، ومنهم من ذهب إلى حرمة النذر. وقول فقهاء أو طائفة من فقهاء الحديث هو ترجيح الصنعاني، وتوقف شيخ الإسلام ابن تيمية في حرمته، ترجيح الصنعاني وطائفة من فقهاء الحديث إلى أنه محرم، عقد النذر محرم. هل المحرم أو المنهي عنه هو عموم النذر، سواء كان نذرا مطلقا أو كان نذرا معلقا؟ لأن النذر على قسمين: النذر المطلق أن يقول لله علي أن أتصدق 1000 ريال هكذا بدون ما يعلقه بأمر، أو يقول لله علي أن أصوم 10 أيام بدون ما يعلقه بحصول أمر، هذا النذر المطلق. والنذر المعلق أن يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أفعل كذا وكذا، إن قدم غائبي فلله علي نذر أن أفعل كذا وكذا، أن أصوم أو أن أتصدق أو أن أصلي أو أن أعتكف أو أي شيء من هذه العبادات المشروعة. فالنذر نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ لأن الإنسان يكون في سعة ولم يكلفه الله سبحانه وتعالى فوق طاقته، فحينما يدخل نفسه في باب النذر فيوجب على نفسه ما لم يوجبه الله عليه من صلاة أو ذكر أو صوم أو صدقة أو غير ذلك من أنواع العبادات، ما يدريه لعله لا يقدر على فعلها فيقع في الحرج. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما يستخرج به من البخيل. هذا أشبه أن يكون في النذر المقيد أو النذر المعلق، يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أفعل كذا وكذا. هذا النذر المعلق الذي يظهر، والله أعلم، أن الاستخراج من البخيل هو أشبه ما يكون في مسألة النذر المعلق، لأن البخيل لا يخرج درهما إلا إذا طمع برجوع 3 دراهم بدل هذا الدرهم، لا يفعل فعلا إلا ويرجو أن يكون العوض أكثر. فهذا الرجل من جهله يظن أن قدر الله سبحانه وتعالى لا يتحقق إلا إذا تقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة، وهذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، وهذا أمر لا يجوز أن يظن في الله أنه لم يحقق له مراده ولم يحقق له طلبه إلا بعدما صرح وأعلن: يا ربنا إن حققت لي الأمر الفلاني فأنا ألتزم بأن أصوم أو أن أتصدق أو أن أتقرب إليك بطاعة من الطاعات. هذا غير صحيح، وهذا سوء ظن بالله، وهذا أمر لا يجوز، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالحاصل أن النذر عبادة من العبادات، هل الذي هو يعني عبادة جميع أنواع النذر، لأن الإنسان ينذر ويجب عليه الوفاء، من نذر أن يطيع الله فليطعه. هل الذي هو عبادة النذر المطلق والنذر المعلق، أو الذي هو عبادة النذر المطلق؟ فعندنا 4 أمور، يعني عقد النذر والوفاء به، فعندنا نوعان من أنواع النذر، فعلى هذا فهو 4 أقسام. النذر المطلق أنه ينذر لله سبحانه وتعالى فيجب عليه الوفاء به، أن ينذر لله سبحانه وتعالى فيجب عليه الوفاء به. والنذر المعلق أن ينذر لله سبحانه وتعالى ويجب الوفاء به. فقال بعض أهل العلم أن الذي هو عبادة 3 من 4: النذر المطلق عقده والوفاء به، والنذر المعلق الوفاء به. فيخرج من هذه الأقسام 4 عقد النذر المعلق، فلا يكون عبادة لأنه نهى الله أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فالحاصل هنا يقول المصنف: باب من الشرك النذر لغير الله. كيف يكون النذر لغير الله؟ النذر عبادة من العبادات، ومعلوم الضابط العام أن كل عبادة من العبادات لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى، وأن من صرف عبادة من العبادات لغير الله عز وجل فإنه يكون بذلك مشركا. فكيف يكون النذر لغير الله وكيف يكون به مشركا؟ النذر لغير الله أن يقول الناذر للقبر الفلاني: علي نذر أن أفعل كذا، أو علي نذر للعيدروس، أو علي نذر للهاشمي، أو علي نذر لابن علوان، أو علي نذر للحسين لعلي، أو علي نذر للجيلاني، أو علي نذر للمشهد الفلاني، أو علي نذر للقبة، للشجرة، للحجر، للحائط، لأي شيء، للجني، للملك، للنبي. هذا هو النذر الشركي، من نذر لغير الله فهو مشرك كافر. كيف صيغة النذر الشركي؟ أن يقول للشيء الفلاني: علي نذر، وهذا الشيء الفلاني هو غير الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز في باب النذر إلا أن يقول: لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا. هناك فرق بين النذر الشركي والنذر المحرم. النذر الشركي أصلا لا يكون النذر لله سبحانه وتعالى، أما النذر المحرم فهو أن يعقد النذر لله لكن يجعل ما التزم به يعني معصية من المعاصي. يقول: لله علي أن أشرب خمرا، هو نذر لله سبحانه وتعالى لكن الذي التزم به معصية من المعاصي، هذا يقال نذر معصية. وأما النذر الشركي فهو كحال كثير من عباد القبور والجهال في هذه الأمة، الذين ينذرون لعين أو لقبر أو لمشهد أو لولي أو لملك أو لنبي أو لجني، ويعتقدون أنهم بهذه النذور يعني هذه الأشياء التي ينذرون لها أنها تشفع لهم عند الله، وأنها تحقق لهم حوائجهم، وأنها تلبي لهم مطالبهم. فلهذا يقولون بأن هذا القبر يقبل النذر، هذه البقعة تقبل النذر، هذا الولي يقبل النذر. إيش معنى يقبل النذر؟ أي أنه يحقق لهم مطالبهم، وأنه يجيبهم فيما سألوه، وأنه يحصل لهم ما طمعوا فيه. هذا معنى قولهم أن هذه البقعة أو هذا القبر أو هذا الولي يقبل النذر، بمعنى أنه يحقق لهم ما سألوا وما أرادوا وما طلبوا. فهذا نذر شركي، هذا نذر شركي أن يقول للعيد روس علي نذر. وهذا قد يكون طالب العلم والشخص الموحد قد يستغرب صدور مثل هذا الشيء من إنسان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن هذا هو الواقع، أن أناسا ينذرون أو ينذرون لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا نذر شركي. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. قال: وقول الله عز وجل يوفون بالنذر، ما هو الدليل على كون من صرف النذر لغير الله سبحانه وتعالى أنه يكون بذلك مشركا؟ ذهب المصنف رحمه الله يدلل على ذلك بآيتين وحديث. أما الآية الأولى فقوله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر، فوجه الدلالة من الآية أن الله عز وجل مدح هؤلاء الذين يوفون بالنذر، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى لا يمدح إلا على فعل واجب أو فعل مستحب أو ترك محرم، ولا يمدح ربنا تبارك وتعالى على فعل الأمر المباح المجرد. مجرد المباح لا يمدح فاعله عليه، ولكن يمدح الإنسان على فعل واجب، أداء واجب أو فعل مستحب، أو أنه يترك أمرا محرما. أما المباح المجرد فإنه لا يمدح فاعله على فعله. فقوله سبحانه يوفون بالنذر هذا يدل على أن النذر عبادة، لأن الله سبحانه وتعالى مدح هؤلاء الذين يوفون بالنذر. وأيضا الآية الثانية: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. أخبر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أن ما يتقرب المتقرب إلى الله بنذر أو بنفقة أو بعبادة من العبادات إلا ويعلمها ربنا سبحانه وتعالى ويحبها ويجازي عليها الجزاء الحسن. فترتب الجزاء على الفعل هذا يدل على أنه عبادة من العبادات، فلهذا من صرف النذر لغير الله فهو مشرك كافر. ويقول المصنف رحمه الله في الصحيح يعني في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. من نذر أن يطيع الله قال: لله علي نذر أن أصوم 3 أيام، لله علي نذر أن أتصدق 10,000، لله علي نذر أن أعتكف في 10 الأواخر من رمضان، لله علي نذر أن أصل أرحامي في هذا الأسبوع جميعا أزورهم جميعا، لله علي نذر أن أقوم بمساعدة الناس في بناء المسجد أو في حفر البئر. مثل هذه الأشياء طاعات، من نذر أن يطيع الله فليطعه. تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، ومع ذلك من أدخل نفسه في النذر فيجب عليه أن يفي بهذا النذر إذا كان طاعة من الطاعات، إذا كان طاعة من الطاعات. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قال: لله علي نذر أن أضرب والدي، أن أضرب والدي أو أن أقطع أرحامي أو أن أشرب الخمر أو أن أزني أو أن أسرق، هذه نذور معصية. قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. أجمع العلماء على أن نذر المعصية لا يوفى به، هذا محل إجماع، لكن هل عليه كفارة؟ قال: لله علي نذر أن أشرب خمرا. أجمع العلماء على أنه لا يفي بهذا النوع من النذر، لكن هل عليه كفارة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، وقول الجمهور من أهل العلم هو الراجح أنه لا كفارة عليه، أنه لا كفارة عليه، هذا قول الجمهور من أهل العلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ولم يذكر كفارة. وأيضا تلك المرأة التي كانت أسيرة عند المشركين فنذرت، وكانت نذرت يعني هربت على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخذها المشركون في حرب من الحروب، فكانت سريعة جدا، نذرت أثناء هروبها أن الله عز وجل لو نجاها أنها تنحر هذه الناقة. فلما وصلت إلى المسلمين أخبرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنذرها، قال بئس ما جزيتيها بها، بئس ما جزيتيها بها، ولم يأذن لها بنحر الناقة، لأن هذا نذر معصية أن تنذر أو تنذر أنها يعني تنحر شيئا ليس في ملكها وإنما هو في ملك غيرها. وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحاصل أن من نذر أن يعصي الله سبحانه وتعالى فلا يجوز له أن يفي بهذا النذر. هل عليه كفارة؟ الراجح أنه لا كفارة عليه، بل عليه أن يتوب ويستغفر. وبهذا نعرف أن النذر يعتبر عبادة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء به، من نذر أن يطيع الله فليطعه، والله سبحانه وتعالى يقول وليوفوا نذورهم. فربنا عز وجل أمر بالوفاء بالنذور، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه عبادة، لأن العبادة هي ما أمر الله عز وجل بها شرعا، كل ما أمر الله به شرعا هذا يعتبر عبادة، والنذر من جملة العبادات التي جاء الشرع بالوفاء بها. فلأجل هذا لا يجوز أن يصرف النذر لغير الله عز وجل، فمن صرف النذر لغير الله متقربا إليه فإنه يكون بذلك مشركا بالله عز وجل الشرك الأكبر. نكتفي بهذا القدر لا هنا، والحمد لله.